السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. السؤال: ما معنى قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني؟ نعم، من هم هؤلاء؟ هم اليهود، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي قيل تلاوة، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته. وهذا المعنى متحقق في أمة محمد، فإنك تجد عوامهم أميون كعوام اليهود، يشتركون في أنهم لا يعلمون معاني القرآن، بل يرددون التلاوة من غير معرفة لتأويل الآية والتفسير لها الصحيح، بل أنهم يحرفون ذلك وهم لا يشعرون. وهذا هو الفرق بين عوامنا وعام يهود. أما عوام يهود أو اليهود الذين هم أميون، طائفة منهم يحرفون ذلك ويتلقون الأكاذيب من رؤوسهم، فيحرفون ذلك ويقبلونه متعمدين. أما عوامنا فإنهم معرضون عن طلب العلم، كما تشاهدون أكثرهم لا يرفعون رأسا بالعلم. ومن هنا تجدهم يحتجون على وجه باطل بالآية عند مكالمتهم لبعضهم البعض، وأحسن أحوالهم ما يوجد فيما يسمى بجماعات التحفيظ، الذين يلقنون الشاب حفظ القرآن إلى أن يحفظه وهو بمعزل عن العلم، فلا تراه يعلم من القرآن إلا التلاوة، فيقيم الأحرف إقامة القدح، لكنه يجهل تأويل كتاب الله وما أنزل القرآن ليتغنى به ويطرب فيقال فلان حافظ القرآن. كلا، إن هذه وسيلة لحفظ الدين، حفظ القرآن وسيلة لحفظ التوحيد ودين الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بتدبر معانيه. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلا بد أن نترك التشبه باليهود بتلك الطائفة منهم الذين هم من العوام، لا يعلمون الكتاب، كتابهم كان التوراة، إلا أماني قيل إلا تلاوة، أو إلا أكاذيب محرفة، إلا كلاما محرفا في معانيه تلقوه من رؤوسهم. ومن أمثلة ذلك عندنا من عوامنا قولهم أن يوسف هو الذي قال في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وعلى التحقيق القائل هو القائلة هي امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي، وليس القائل هو يوسف عليه السلام، وإنما صاروا يقولون يوسف لأنهم يتلون الكتاب أماني، هكذا يتلقونه بعضهم عن بعض من غير الرجوع إلى المعنى المحقق للآية. نعم، ومن ذلك أيضا أنهم يستدلون بآيات في غير موضعها الصحيح أو في غير ما أنزلت له، نسأل الله العافية. وهذا أمر غير محبوب إلى الله، فإن الله يبغض الجهل ويبغض الجهال سبحانه، ويحب العلم ويحب العلماء ويحب طلبة العلم سبحانه. فإن الجهل هو الذي ورث النصارى الضلال، فكيف لا يبغضه الله؟ وعدم العلم العمل بالعلم ورث اليهود ذلك الضلال المبين أيضا، حتى أصبحوا يسبون الله فيقولون يد الله فقيرة والله فقير ونحن أغنياء، يقولون يد الله مغلولة عفوا والله فقير ونحن أغنياء. فلله يحب أن يطلب الرجل العلم فلا يعمل به، ولا يحب الذي يعرض عن العلم، يحب سبحانه من سمع العلم الذي أنزل على محمد ثم جاهد نفسه للعمل به، فهذا هو المحبوب لله. وترك ذلك يورث ما سمعتم وهو الإعراض عن العلم وعن المعنى الصحيح، تلقي المعنى الصحيح لآي الله لكلام الله، يورث الإعراض عن ذلك يورث تحريف كما مر معك في أمثلة سابقة، ومنها أيضا الاقتباسات القبيحة التي يصنعونها العوام مع كتاب الله غير موقرين له. فمن توقيره الرجوع إلى كلام السلف والعلماء في تفسير الآية، أما أن يهجب عليه العامي هكذا أو المبتدئ في طلب العلم ويستدل به، فوالله ما كان هذا توقير السلف لكتاب الله. هذا أبو بكر الصديق يقول: أي سماء تقلني وأي أرض تضلني إذا أنا تكلمت في كتاب الله بغير علم. يخاف من الله أن يهجم كما يهجم العامة اليوم على كتاب الله، ويقتبسون اقتباسات قبيحة جدا فظيعة أعوذ بالله، وبعضها محرفة. نعم. وسعيد بن سيب يسأل كثير في القرآن ما يجيب، يخاف من الله، يخاف من الله. وبعض المحسنين تجد معنى الآية ربما يطير في ذهنه أو قريب، لكنه يصبر على السائل فلا يجيبه إلا أن يفتح كتب التفسير الموروثة عن السلف فيقول لهم: قال ابن عباس، قال عطاء، قال مجاهد. يخاف أن يخطئ ربما فيما علق من ذهنه من كتاب الله، فيقرأ لهم من كتاب التفسير. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم خائف وهو يعبر أو يتكلم في معاني كلام الله، يكون خائف، ولا يكون كاليهود الذين حظهم من كتابهم التلاوة. وهذا اليوم نشاهد اليوم في جماعات التحفيظ إلا ما رحم الله، وبرهان ذلك أنه بدا لي يوم من الأيام أن أتناول معهم تفسير القرآن في بعض المدن، وافتتحت حلقة تفسير من غير أن يكون ذلك من سياستهم، ولكن هكذا تعاون داخلي، واستفادوا والحمد لله، حتى ما شعرت إلا وبعض الإداريين يأتي ويغلق الحلقة. لماذا يقولون أن سياستنا تلقين الصبيان القرآن فقط وكذلك الكبار؟ ليس من سياستنا أن تأويل كتاب الله، نعوذ بالله. طيب سيصبحون كأهل الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا تلاوة، وهم يظنون في معانيه أيضا معاني محرفة ليست صحيحة جهلا منهم، وإن كان اليهود تعمدا منهم. فلا بد أن يعرفوا كلام السلف في الآية التي يتلونها، ماذا قال ابن عباس، ماذا قال مجاهد، كما قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك، يعرفون كلام العلماء في كتاب الله، لا، حظنا فقط من كتاب الله أن نلقنه فقط، هذه سياستنا، لا إله إلا الله. أليس هذه سياسة مخالفة للسنة؟ أليس أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثونا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان أن كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. أليس النبي كان ينصحكم يا أمة محمد قبل وفاته فيقول: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأصحاب النبي كانوا يتعلمون القرآن حفظا وفهما لمعانيه، ولا يقتصرون على الحفظ فقط. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي والصحابة نجا. وبماذا افترقت الأمم من قبل ومن بعد؟ هو هذا الذي ذكره الله. وإنهم إلا يظنون، يظنون في معانيه ظنا مرجعه الرأي، من غير أن يكون ذلك من مراد الله. ولا يعرف مراد الله إلا بكلام العلماء من الصحابة ومن بعده من التابعين ومن قبل النبي الأمين في تفسير الآي، لا يمكن أن يعرف إلا بكلامهم. فإذا تركنا الحبل على الغارب يفسر هذول الصبية، ولابد لهم من ذلك، فإنهم يستحيل أو يبعد أنهم يرددون كلام الله سنوات طويلة هكذا من غير أن يدب في قلب أحدهم مع مطلب أن يفسر ما يقرأ. فبينما هو يقرأ في السيارة كعادته منذ أن حفظ القرآن هو يردد ويراجع، فيأتي الشيطان يلقي في قلبه تفسير للآية فيكفر بها العلماء ربما، لأنه ما رجع إلى علماء الصحابة أصلا في تفسير الآية، فيدب الشيطان في قلبه مثلا وهو يقرأ سورة المائدة ولو في سيارة يراجع هذا التحفيظي الشاب الذي حفظ القرآن في الحلقات. نعم، ولم يرجع أو لم يحبب لي حلقات العلماء، تعجب، يقولون إيش نزوهات يسمونها في حلقات التحفيظ، رحلات، رحلة كل شهر إلى النزهة إلى هذا. طيب، لماذا لا تأخذونه برحلة إلى حلقات التعليم للعلماء وأهل العلم حتى يتوطنوا على الجلوس في حلق العلم ويتعرفوا على العلماء؟ لماذا تعزلونهم عن العلماء فيصبحوا كالخوارج في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، في عهد علي رضي الله عنه لما انعزلوا عن العلماء وصاروا يتحفظون القرآن ويتلقنون معاني فيما بينهم بعضهم مع بعض من غير أن يرجعوا العلماء، كفروا علي وقتلوه. هذا الذي أود أن أقوله. بينما التحفيظي هذا يقعد في سيارته يراجع الذي حفظه في الحلقة، وإذا بالشيطان يقول: أفرأيت كيف أمتك اليوم كفار؟ ألم يقل لك الجبار: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ من بقي لأن يحكم ما أنزل الله؟ فيوسوس له المعاني وسوسة فتقع في قلبه، وليس عنده سلاح يدفعها من العلم، كان يكون جلس في حلقة تأويل علم فيها كلام الصحابة في معاني كلام الله فينجو. وإذا بيصبح كما حصل لقوم نوح ينحرف، نعم، بفكره أو يظل برأيه حتى يصبح من الخوارج كما حصل في عهد علي لمن عزلوا عن العلماء وصاروا يتحفظون القرآن فقط، هم الخارج يتحفظ القرآن ويقوم به الليل، نعم، لكن ليس كان عنده هم من يعرف معانيه أبد من الصحابة، بل معانيه إن نفسه اشتدت عليه في طلب المعنى أخذه إما عن نفسه من ظاهر الآية كما يقول، أو أخذه عن صاحبه الخارج الذي مثله ليس من العلماء، فنزلوا بقرية حرورة، بلدة حرورة، وصار يتلقى بعضهم العلم عن بعض في تكفير علي وتكفير الصحابة. يقول: شوف، قال الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله لكم الكافرون، علي حكم الرجال، صح صح، هذا أخذوا وقتلوا علي. وهكذا يفعلون الآن، يقعدون في الاستراحات ويأخذوا نشرات الانترنت، ويقول: لقنهم أبو قتادة هذا الفلسطيني مدري من الخارج الخبيث في لندن أو كذا أو غيرها من البلدان يلقنهم عبر الانترنت آيات ما أنزلت في ما هم بصدده من الكلام في تكفير الحكام، ولا أنزلت في هذه المعاني الذي يدندنون حولها، لها سبب نزول آخر أو لها موطن آخر، فكان حظهم من هذه القراءة أنها أماني فقط تلاوة، ما أحسن أصواتهم ويرتلونها لكن لا يعرفون معانيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا اليوم الذي نراه في سياسة التحفيظ لا شك أنها سياسة خاطئة، وإن رغمت أنوفهم خاطئة حتى يرجعوا إلى مذهب الصحابة الذي نقله أبو عبد الرحمن السلمي، كنا لا نتجاوز، حدثونا الذين كانوا يحفظون القرآن يحفظونه أو يعلمون القرآن كعثمان، هذا عثمان كان يفعل هذا، لا تتجاوزوا معشر الناس 10 آيات حتى تتعلموا ما فيها من علم وعمل، وليس حفظ أصوات جميلة وترنمات وتطريبات وتقليد للسديس وتقليد لمن لهذا وهذا حتى يكون يعني القراءة جميلة، لا ما هو قصده، ما هو مقصود الشارع، ما هو مقصود من نزال القرآن هذا أبدا، أن يكون تطريبا للأذان وأنه يقال فلان حافظ القرآن، كلا، العلامة الألباني توفي وما حفظ القرآن، بل ما جمع القرآن كما في صحيح البخاري في عهد رسول الله إلا 4 ليس منهم أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليه. نعم، فلم يضر ذلك العلامة الألباني، بل أن العلماء وصفوه بأنه محدث فقيه، كالعلامة العثيمين وصف العلامة الألباني بأنه محدث فقيه، وقد أسعف الأمة بأشياء ما بحثت من الاشتراك في الانتخابات وغير ذلك، أفاد الأمة إفادات عظيمة فقهية رحمه الله، لكن كان يتعلم معاني القرآن رحمه الله. نعم، وما ضره أنه ما حفظ القرآن كله، ما جمعوه في عهد النبي كما جاء في صحيح البخاري إلا 4 فقط من أصحاب محمد، فإذا هذا لا يعيب العالم أنه ما حفظ القرآن، أن يعيب الرجل أن يتكلم في القرآن بغير علم، نعم هذا الذي يعيبه، وإلا حفظ القرآن مستحب وليس بواجب، حفظه مستحب وليس بواجب، فإذا صاروا يشددون ويغالون فيقلبون هذا المستحب كأنه مقدم على الواجب، فيقلبون موازين الأحكام الشرعية، فتراه إذا تعارض عنده حلقة تعليم مع حفظ القرآن، حفظ القرآن، شوف الجهل سبحان الله العظيم. معنى المبارك عبد الله المبارك سئل وهو أمير المؤمنين في الحديث، قيل له تعارض عند إنسان إما أن يحفظ في حلقة أو أن يحضر حلقة تعليم تفقيه في دين الله ومعاني القرآن، إيش يحضر إذا تعارض عنده؟ كما قال رحمه الله، رجل يبدأ بهذا الحفظ، حفظ القرآن أم بتعلم معانيه من الفقه، تفقه فيه أحكام الفقه في الوضوء في كذا، قال إذا كان معه من القرآن ما يقيم به صلاته فليبدأ بالتفقه في الدين، فالخارجي بدأ بحفظ القرآن ثم أتقنه، ثم كان ماذا؟ فرح والديه، حافظ والدي حافظ القرآن، والدي حافظ القرآن، ثم ماذا؟ نعم، لابد الثناء يكون مقرون بأنه ولدي حفظ القرآن وتعلم معانيه، هذا هو الثناء. نعم، أما مجرد حفظ القرآن يكون من جنس اليهود الذين حملوا التوراة، ولما وكما قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة إيش؟ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الآن الحمار حمل الأسفار كتب، هل يفقه ما فيها الحمار؟ كذلك تريد ابنك يكون مثل الحمار، حمل القرآن، طيب يعرف معاني، اسأله في هذه الآية، قل يا ولدي أنت حفظت ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان، إيش معناها؟ يقول ولد ما أدري، مع أنه في أهلية لن يعرف معناها في سن 10 في سن 15 يعرف معناها، يمكن أن يلقن معناها. نعم، ومع ذلك لا يحرص معلم التحفيظ إلا على تلقينه، فأين هذه الرحلات الآن؟ ولماذا لا يكون للعلماء نصيب منها بأن يؤخذ طلبة التحفيظ إلى نفس حلقات العلم فيتصلوا بأهل العلم ويسمعوا معاني القرآن حتى يستفيدوا؟ لماذا دائما العزل عن العلماء؟ ما المقصود منها؟ ألي أن العلماء ينكرون عليكم حزبيتكم وطريقتكم التي تلقنونها الصبيان، فصار من سياستكم العزل عن العلماء ووضع الحلقات سبحان الله في وقت، في وقت هذا برنامج وقت يدرس فيه العلماء دائما بين المغرب والعشاء حلقات تحفيظ. لا شك سياسة خاطئة هذه العزل عن العلماء، ولماذا لا تضعون لهم وقت للتحفيظ ووقت للتعليم فيحضرون عند العلماء ويحضرون مجلس التحفيظ فيجمعوا بين الحفظ والعلم كما كان السلف؟ ولماذا يقتصر الأمر على العلم؟ وقد ذكرت لكم أنه أغلقت لنا حلقة قديما قبل سنين كنا ندرس فيها معاني كلام الله، ننقل كلام السلف في معاني كلام الله، فأغلقت بزعم أنه ليس من سياستنا في تحفيظ القرآن أن نعلم معانيه، نعوذ بالله. نعم، تريدون تخرجون ولدان كالحمير يحملون أسفارا ولا يعرفون ما فيها؟ لا، لا بد من أن يدركوا أنفسهم ويصلحوا سياستهم هذه بأن يعرفوا الطلبة هؤلاء على العلماء ويحببهم في العلماء ويجلسوهم في مجالسهم حتى يعتاد، كما كان المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال يشغب الولدان في حلقته ما يشغبون، ويقوم القاعد منهم في الحلقة في حلقة الحديث يريد أن يضربها ويزجره، فينهاه المزي رحمه الله. المزي هو الذي زوج ابنته لابن كثير وهو صاحب كتاب تهذيب الكمال معروف، فينهاه قال دعه. نعم، كذلك كنتم من قبل، أو كما كان يقول ينهاهم عن زجر الصبيان، يريد من الصبيان أن يحضروا الحلقة ويتعودوا على البقاء في الحلقة. نعم، وكذلك النبي ما كان يزجر من المسجد كما يفعل اليوم بعض أئمة المساجد. نعم، فتجد إمام المسجد أول ما يلحظ شغب يسير من الطفل، يسير ما يضر بالخشوع في الصلاة ولا فيها، يلقي كلمة مباشرة لا كما سمعته لا يجوز اصطحاب الطفل إلا بعد سن التمييز، هكذا يتلقى من المذاهب من غير تفقه في السنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن النسائي دخل بنته أمامة وهي تحسن التمييز؟ نعم، يحملها ويضعها، وسمح الحسن والحسين يعثران وهو يخطب فنزل وأخذهما ولم ينكر على علي، قال ليش دخل أولادك المسجد وهم صغار دون السابعة؟ نعم، كل ذلك فعله. كيف يعني هذا قصة سن التمييز هذه في دخول الصبيان؟ نعم، إن تحرك حركة أخل بها بالمصلين وأزعجهم إزعاجا يؤذيهم فحينئذ ينطبق عليهم الحكم البصل. قال صلى الله عليه وسلم أكل البصل، قال إن الملائكة تأذى من ما يتأذى منه ابن آدم، فإذا أذوا المصلين فعلا، نعم كما رأيت بعض الصبية يصنعون ذلك وبينما المصلون ساجدون رأيت صبية يذهبون فيأخذون المياه ويرشونها على المصلين، هذا لا شك هذه واضحة. لكن كون مثلا صبي يلعب صغير يعني والمصلي يصلي وهو صغير فيرقى على ظهره، هذا النبي رقى على ظهره وبقي وما زجر عليه، قال خذ ابنك لا عاد دخل المسجد، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ليتعود الصبيان على هذا الجو أو على هذه البيئة الطيبة، الصلاة، المسجد. كذلك المزي كان يتركهم حتى يلعبون في الحلقة، نعم إلا إذا شوش الصبي لا شك في التحديث فينهاه العالم، لكن هو يلعب لعب خفيف ولا يزعج، فكانوا يعودونهم بهذا ليتعودوا على الحلقة. واليوم لماذا أنتم حضرتم الآن وجمهور المصلين انصرفوا إلى فرشهم؟ أنا أجزم أو يغلب على ظني أن بعضهم يشتاق للحضور معكم لحصول المغفرة الذنوب ربما، لكنه ما تعود على الحلقات هذه، ما وطن نفسه عليها، فهو لا يقدر عليها، يقدر على 6 دقائق فقط كلمة عابرة بعد صلاة العشاء يحتمل البقاء ثم ينصرف إلى شأنه. أما من يبقى مثلكم ساعة لتلقي العلم فهذا ما اعتاده. فاليوم إذا ما عودنا صبياننا على السماع كما كان المحدثون يكتبون السماع للصبي أو الحضور حتى ابن 5 سنين كما فعل بعض مشيختنا في الحديث، والشيخ صوصي الله لما حضر العلامة الألباني أخذ صبيانه ليكتب لهم حضور. المقصود أن أن تعويد الصبيان على الحضور لمجالس العلماء هذه سنة الأولين، فعزلهم هكذا بحيث يبقى الطالب يحفظ ويحفظ، بل ربما الطالب مع الأيام يسيء الظن يقول لي الأستاذ هذا ما يعرفني على هذا الشيخ ودايم يلقي علم، أكيد هذا الشيخ مو على طريقة محمودة، أو يصبح عنده فصل داخلي نفسي بين التعليم وبين الحفظ ويرى أن التحفيظ أفضل، لما يقول أليس دائما يحفظنا ولا يعلمنا، إذن التعليم فيه شيء، التعليم يؤخر عن الدعوة، التعليم كذا، فيسيء الظن ربما بالعلماء لأنه دائما معزل عنهم، يقول لو كان خير لأخذنا هذا المعلم لأهل العلم، لكن عند أهل العلم شيء حب للدنيا أو شيء خطأ في طريقتهم، فكأنه يربي الطلاب عمليا على الانفصال والانعزال عن أهل العلم، مما يولد مذهب الخوارج، لأنهم حينئذ الصبيان تلقوا القرآن ولا يعرفون معاني، فما أسهل قاعدة الصبي مع نفسه وقد أصبح غلام ويرى الواقع الأليم كما يقولون، إلا وهو ينزل آيات ما نزلت في المسلمين، نزلت في الكفار فيجعلها في المسلمين ويكفر بها ويلقنها الصبيان الذين تعلموا معه في الحلقة هم أصحابه، يا فلان والله آية مرت عليه فتح علي فتح عظيم، وش فتح عليك؟ نعم، ثم يملي ما ذكره له الشيطان أو وسوس له في نفسه، هذا الإملاء الشيطاني يولد المذهب الخارجي من التفجير والتكفير الذي تسمعونه، كما حصل في عهد الصحابة لمن عزلوا عن علماء الصحابة وبقوا بعيدا عنهم. كل هذا الاستطراد مناسبته التفكر في هذه الآية، وهي قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، وقد ذكرنا أمثلة أيضا، فمن ذلك أن البعض يقتبس وهو يعلم الترشيد للمياه، يقول استرشد في استعمال الماء واجعلنا من الماء كل شيء حي، فيتضمن ذلك تحريفا لكلام الله، لأنه يظن الذي سمعه أن الآية نزلت في ترشيد المياه، وهي ليست كذلك، الآية نزلت لتبين أصل خلقة الناس من أي شيء، وأنهم خلقوا من ماء، أصل خلقة الدواب وأنها خلقت من ماء، كما قال الله تعالى في آية أخرى تفسر هذه الآية، الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، وقد ذكرنا عدة أمثلة من قبل في التحريف الذي يجري على لسنة العامة في كلام الله، ومن ذلك أيضا زجرهم للظالم عندما يحكى لهم أن شرطيا أخذهم وبالحضور الجبري كما يقال من غير أن يعرف حال ذلك المتهم ويدرس حاله أخذوه مباشرة، وإذا به يشدد على الشرط قائلا أعوذ بالله منهم خذوه فغلوه، وهذه أخذة الله يقتبسه هنا في محل الظلم، وهي لا شك تحريف لكلام الله، لأن الله ما أخذ ذلك المجرم الكافر أخذ الظلم من غير حساب، بل حاسبه سبحانه وعلم ما قال لا إله إلا هو فأخذه إلى النار، أما هؤلاء الذين تزعم أنهم ظلمة أخذوه إن كنت صادقا بظلم، وليس كأخذة أخذ الله أخذة عدل سبحانه وتعالى، وهكذا وهكذا عدة معاني يعني يذكرونها وليست هي على وفق ما مراد الله سبحانه وتعالى. نعم.